نور حياتك نور حياتك نور حياتك نور حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، موضوع الفتن من الأمور التي ورد فيها وصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في علاج الفتن، وكثير من الناس قد يغفل عن هذه الوصايا حتى في وقت الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لازم في مثل هذه الظروف التي تعيشها الأمة لازم التنبيه والبيان والبلاغ على خطورة الفتن وما يجب تجاهها على المسلمين عموما وعلى كل أهل بلد فيما يخصهم. أولا، ما هي الفتن؟ الفتن لها معاني كثيرة، وهناك فتن خاصة وفتن عامة، وليس المقصود هنا الفتن الخاصة التي يعني يتعرض لها المسلم في حياته الشخصية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأل عن الفتنة، فإنه ذكر أنه لا يقصد فتنة الرجل في أهله وماله وولده، فتنة الخاصة هذه لا يسلم منها مؤمن بحجبها بقدر يعني ما يبتليه الله عز وجل بذلك، كما قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنما الفتنة العامة هي التي أمر الله بوقايتها، كما قال عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتن العامة هي التي تستهدف الضرورات الخمس، تخل بالضرورات الخمس أو تستهدفها، أو مواد الضرورات الخمس هي التي جاء الإسلام بحفظها. أولا حفظ الدين، أي يبقى للناس مجال أن يمارسوا اعتقاداتهم وعباداتهم وأعمالهم بحرية، يظهروا شعائر الدين على الوجه الذي أمر الله به. ومن حرية الدين أنه أيضا لا إكراه في الدين، فعلى كل أحد أن يتدين بما يعني كتب له وبما يعتقده، بشرط ألا يفرض دينه على الناس، وأيضا بشرط ألا يفتن المسلمين في دينه وأقواله وعقائده. إنما القصد إن الإسلام جاء بحفظ الدين، أي بما يحقق للناس أو للمؤمنين أو للمسلمين أن يؤدوا شعائر دينهم بأمن وأمان. وكذلك جاء الإسلام بحفظ الأنفس، الأرواح المعصومة، أرواح المؤمنين وأرواح الكفار المستأمنين أهل الذمة أو غيرهم الذين لهم حقوق في حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم وإقامة العدل بينهم ومعهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإن هذا إهدار للأنفس والأرواح بغير حق. كذلك جاء الإسلام بحفظ الأعراض والإنساب، فحرم كل ما يؤدي إلى هتك الأعراض، وأعظم ذلك اختلال الأمن، وكذلك حفظ الأموال. وهذه الأمور الخمسة لا يمكن أن يتم حفظها أو رعايتها وعدم انتهاكها إلا بالأمن. والأمن يعني إذا اختل وقعت الفتن. ولذلك الله عز وجل شرع للأمة سياجات يحفظ بها الأمن في كل الأحوال، تجلب فيها المصالح الأمة العظمى، الأمة المصالح العظمى للأمة، وتدرأ فيها المفاسد الكبرى. ومن ذلك تحقيق الجماعة. الله أمر بالجماعة بجميع مستوياتها درءا للفتنة، وأمر بالطاعة، طاعة الولاة، السمع والطاعة لهم بالمعروف أبرارا كانوا وفجارا، وأمر بطاعة العلماء واعتبار مرجعيتهم وعدم الخروج عليهم أو انتقاصهم، ثم أيضا بتحقيق الأمن بكل معانيه، فحرم الله عز وجل كل ما يؤدي إلى اختلال الأمن مهما كانت ذرائعه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا صريحا بقتل الخوارج وهم صالحون في ظاهرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. وقال عن آخر الزمان: سيخرج في آخر الزمان أناس حدثاء أسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، لكن نظرا لأنهم يخلون بالأمن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. وقال في لص حديث آخر: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. إذن الأمن، الفتن هو كل ما يخل بدين الأمة ومصالحها العظمى ويوقعها في المفاسد الكبرى ويؤدي إلى الخلل بالأمن الذي به تنتهك الضرورات الخمس أو بعض الضرورات الخمس. الفتن العامة، وأعظمها الفتنة في الدين، ثم الفتنة في الدين الدنيا وهو الفساد، والفتنة في الدنيا تجر إلى الفتنة في الدين، والفتنة في الدين يؤدي إلى الفساد والفتنة في الدنيا، فهما متلازمان. بل غالبا إذا وقعت فتنة في الدين أدت إلى الفتنة والفساد في الأرض، كالغلو والانفلات والنفاق. والعكس كذلك، إذا افتتن الناس في الدنيا وألهتهم عن ذكر الله وشكره وعن القيام بواجب الأمر المعروف أنها المنكر والجهاد والدعوة إلى الله، إذا ألهتهم الدنيا وقعت فتنتهم في الدين، وقعت الفرقة والمشاحنات والبغضة والتشتت والافتراق الذي يؤدي إلى أن يكون بأسهم بينهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وعد به ربه. الفتنة في الدين غالبا والدنيا غالبا تؤدي إلى فتن كبرى كذلك. الفتنة في الدين والدنيا تؤدي إلى الفرقة، والفرقة تؤدي إلى التنازع والتقاتل والتناحر وتشتيت الأمة، وأن يعادي بعضها بعضا ويقاتل بعضها بعضا. والفتنة في أيضا تؤدي إلى الخروج على السلطان وعلى الدولة، مما يؤدي إلى الغوغائية والانفلات في الأمن وتسلط الناس بعضهم بعض وانتهاك الحرمات. كذلك من الفتن الكبرى والعظمى التي تحققت عبر التاريخ من أصحاب الفتن كالخوارج وغيرهم إلى يومنا هذا، وهي إسقاط مرجعية العلماء، إسقاط مرجعية العلماء. بل هذه من بذور الفتنة التي حدثت في الفتنة الأولى، الفتنة على عثمان، فإن السبئية ابن سبأ وأتباعه تلكم الأجندة من استخبارات المجوسية واليهودية صنعوا في المسلمين فرق أدت إلى الخروج على عثمان رضي الله عنه، وإلى إسقاط مرجعية علماء الصحابة. فاتخذ الشباب المتحمسون عن جهل وعن غيره غير منضبطة في ذلك الوقت، اتخذوا رؤوسا جهالة فأفتوا بغير علم وعزلوهم عن علماء الصحابة، بل اتهموا ذمم الصحابة واستحلوا دم الخليفة، واتهموا الصحابة بالمداهنة وبالقعود عن نصر الدين، فأدى هذا إلى فتنة الخوارج وفتنة السبائية الرافضية الباطنية المجوسية. كذلك من الفتن العامة التي غالبا إذا وقعت في بلد فيه بيعة تؤدي إلى انفلات، وهو نقض البيعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لهذا دليل على أن البيعة صمام أمان بإذن الله، هي معقد العز بين الوالي والرعية، معقد الولاء الذي ينعقد فيه التناصح والتعاون وجمع شمل المجتمع بما يقويه ويجعل له هيبة ورهبة. والبيعة الآن تكاد تنفلت في كثير من بلاد العالم الإسلامي، لكننا نتكلم عما نعلمه ونحن فيه ولله الحمد، أن هذه البلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين فيها البيعة، ونحمد الله على ذلك، ونحمد الله أن الله نجانا من ميتة الجاهلية. والبيعة في عنق كل مواطن في هذا البلد، يجب رعايتها وحفظ حقوق الولاة وحقوق الناس من خلالها، من خلال الحفاظ عليها. فالبيعة تقتضي التناصح بين الوالي والرعية، والبيعة تقتضي الطاعة، السمع والطاعة بالمعروف لولي الأمر من غير معصية الله، والبيعة تقتضي حفظ الضرورات الخمس تحت لواء البيعة، والبيعة تقتضي أيضا انعقاد الجماعة على معاني العز والقوة في المجتمع. البيعة تعني حفظ الحقوق ابتداء من حقوق الوالي وحقوق العلماء وحقوق أهل الحل والعقد أبرارا كانوا أو فجارا، يجب حفظ حقوقهم من خلال الانعقاد البيعة على الجميع. والبيعة كما قلت لما انعقدت وبايع أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والوزراء ورجال وشيوخ القبائل ويعني رجال الأمن ورجال الجيش الذين بايعوا، لزمت البيعة الجميع، فهي في أعناق الجميع حتى الأجيال القادمة تلزمه البيعة، لأن هذا معنى البيعة، معناها إذا انعقدت لولي الأمر على من قبل أهل الحل والعقد لزمت الجميع. فالخلال بمعاني البيعة وبمقتضياتها يؤدي إلى الفتن العظمى التي تستهدف مصالح الأمة الكبرى وتنتهك حقوقها وتوقع في المفاسد الكبرى. كذلك من المفاسد أو من الفتن الكبرى الافتراق في الدين، الافتراق في الدين، الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من الأصول الاعتقادية أو العلمية أو العملية أو المنهجية أو في المواقف العامة، كما يحدث في عصرنا هذا الآن حينما يجتمع علماء الأمة وعقلاؤها على أمر مثل ما حدث قبل أسابيع من الإجماع والاتفاق على أنه لا يجوز، يعني لا يجوز إحداث الفوضى تحت مسمى المظاهرات، لأن هذا البلد له خصوصياته من حيث انعقاد البيعة ووجوب التناصح. فلما اجتمع الأمران، أمر ولي الأمر، أمر من خلال يعني ما أعلنته وزارة الداخلية بوجوب التزام الأمن وعدم السماح بالمظاهرات، ثم اجتمع هذا مع بيانات العلماء الكبار وفتاواهم، انعقد بذلك الإجماع، فلا يجوز لأحد أن يعلن رأيا آخر، لأن هذا يؤدي للفتنة العظمى. ويجب أن نتنبه لمثل هذه الأمور، فإن الأحداث الآن تتداعى من حولنا، ويجب أن نحفظ كياننا ونحرص عليه ولا نأخذ السلام عادة. فنحمد الله عز وجل أن الله جعل هذا الاجتماع بين الولاة والعلماء وجميع طبقات المجتمع وأهل الرأي والمشورة والحل والعقد على سد باب الفتنة، أنه كان بمثابة الغيث لهذه البلاد، ونحمد الله على ذلك. لكن يجب أن نتنبه، فإن الأعداء والمنافقين وأهل الهواء والبدع وأهل الغلو والفتنة في الدين لن يفتروا في اختراق الأمن، في محاولة اختراق الأمن، فيجب أن نثبت على ثوابتنا ونثبت عليها أجيالنا، ولنحرص على أن لن نخترق من قبل أهل النفاق والشقاق والغلو. أنا سأعرض يعني قبل أن أذكر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أو نماذج من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، سأعرض أهم المفاسد التي تترتب على الفتن دائما في كل زمان، والتي الآن نلاحظها بل نراها عبر ودروس في الفتن المعاصرة، سواء من عشرات السنين القريبة أو الفتن التي تقع الآن منذ أن انتهكت، يعني انتهكت حقوق الأمة وأذلت الأمة من خلال تدخل الجيوش الصليبية في العراق وفي أفغانستان وغيرها. نجد أن هذا أدى إلى استضعاف الأمة، فوقعت فتن عظيمة في تلك البلاد التي وطأتها خيل العدو أو غيرها، ثم ثارت الطائفية، والطائفية دائما هي ذريعة الأعداء. نحن نجزم أنه لولا وجود طوائف ضد السنة والجماعة تحرض الكفار علينا لما انتهكوا بلادنا، ولما وطأت يعني سلاحهم بلاد المسلمين ومزقوها هذا التمزيق، وهم الآن أيضا يحاولون أن يعني يسعوا سعيهم بالفساد في الأرض من خلال ما ترونه من فتن. خلال الفتن هذه يجب أن نستجلب الدروس ونعرف ما حصل، نتفادى لئلا يحصل في البلاد التي لا تزال سالمة، ونحاول علاج الفتن في البلاد التي وقعت فيها بالتناصح وبإبداء المشورة وبمد يد يعني الرأي الرشيد لإخواننا الذين ابتلوا بهذه المصائب من أهل السنة والجماعة، والذين تكالبت عليهم يعني قوى الأعداء وقوى الفرق وأصحاب الأهواء التي يسمونها الآن الطائفية. الفتن لها عواقب، منها ظهور الهرج والمرج كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والهرج هو القتل، كثرة القتل، كثرة القتل بين الأمة نفسها، تسلط بعضها على بعض وتسلط عليها عدوها، فتجد الذين يعني انتهكوا وقتلوا وأوذوا من أهل السنة والحق على أيدي الفرق أكثر من الذين قتلوا وأوذوا من قبل أو على أيدي الكفار، مما يدل لنا أن هذا مرتبط بذاك. استجلاب الكفار كان من أهل الأهواء والبدع ليتمكنوا من الفتح بالمسلمين، فكثر الهرج وهو القتل، وكثر المرج وهو الكلام أو الثرثرة والكلام في الدين وفي المصالح العظمى من قبل من هب ودب. يتكلم الناس فيما يعلمون وما يعلمون، يتكلمون بالشائعات، يشيعون ما يؤدي إلى الفتنة والفساد وتنافر القلوب، يشيعون عن الولاة وعن العلماء وعن الصالحين وعن الآمرين بالمعروف وعن المنكر وعن أهل الفضائل، يشيعون عنهم ويتلقطون أخطاءهم وينشرون أشياء تؤدي إلى الاستهانة بحقوق هذه النخبة من المجتمع وهؤلاء أصحاب الولاية، فتمتلئ قلوب الناس ضد ولاتهم وضد علمائهم وضد بعضهم الآخر. هذا مرج، الأمر المريج المختلط الذي لا يعرف وجه الحق فيه. وكما تعرفون الآن لما يعني ابتلينا بهذه الوسائل حمار الدجال من النت والفضائيات ومن آخر موضات هذه الفيسبوك وغيرها، يعني صار الرويبضة الإنسان الذي لا يحمل مبدأ، المنافق الكافر، الاستخبارات الأعداء، من يريد أن ينتهك حقوق الأمة في أموالها وأعراضها ودينها وجميع مقدراتها، يستطيع من هذه الوسائل أن ينشر الفساد وأن ينشر الأفكار الخبيثة التي يعني تجتث العقيدة من قلوب الشباب، تجتث الأخلاق من قلوب الشباب والشابات، التي أيضا تستهدف أغلى ما تملك الأمة، عقيدتها وأخلاقها وفضائلها، تستهدف المرأة على سبيل المثال، لأن المرأة قوام الأسرة، المرأة قوام المجتمع، وهي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فهذه الفتنة، فتنة الآن دخلت على المسلمين من كل وجه، هذه من أعظم الفتن، وهو الهرج والمرج. صار الجاهل والرويبضة والمنافق هو يتكلم في الدين، وتجده يتطاول على أكابر العلماء بكل جرأة وقاحة، بل أقول وأظنكم تؤيدونني على ذلك أن يعني الجرأة على الدين وعلى العقيدة وعلى العلماء وعلى الدعاة والأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى الصالحين من قبل المنافقين من بني جلدتنا أكثر من جرأة الكفار. وقارنوا، الكفار يدارون بعض المدارات أو على الأقل يعني يحسبون حساب الكلمة خوفا من عواقبها عليهم، أما هؤلاء المنافقون بدأوا يتكلمون بكل جرأة وينطحون العلماء الكبار. يعني ماذا فعلوا مع إلى وقت قريب حتى جاء هذا يعني القرار المبارك من خادم الحرمين وفقه الله لكل خير؟ يعني تجدون رويبضة إعلامي تافه ما يعرف كوع من كرسوعه يتطاول على هيئة كبار العلماء، على العلماء بأفرادهم وبمجموعهم، ما وجد هذا ولا من الكفار ولا من الأعداء، هذه فتنة. هذا الهرج والمرج، وهذه تجعل الناس يتناطحون، تجعل الشباب يمتلئون يعني بالأخبار الكاذبة والشائعات، مما يجعلهم يمتلئون حقدا على علمائهم بأمور لا أصل لها، على أولاتهم، على دولتهم، على الصالحين فيهم، بل حتى على آبائهم وعلى أهل الحل والعقد والرأي والمشورة، تجد أن هناك نوعا من الاستهانة بهم فتنفلت الأمور. وهذا مما مكن الرويبضة في بعض البلاد الإسلامية من أن يقلبوا الأمور على الوجه الذي تعلمونه الآن، يغذوا الفتن ويتصدروا من غير علم ولا فقه ولا رأي ولا تجربة. كذلك الفتن تؤدي لانفلات الأمن، وذكرت لكم ما يترتب على ذلك، تترتب على الفتن شيوع الفوضى التي تجعل العقلاء لا يتحكمون في الأمور، لأن الفتنة تدع الحليم حيران، يلجأ الرجل العاقل المتدين الحليم إلى أن يفعل ما لا يقتنع به، إلى أن يلجأ إلى أن يفعل أشياء لا يراها رغما عنه، لأن الفتنة تلجئه، تجعل الإنسان يتصرف تصرف هو يرى أنه حرام. نسأل الله السلام والعافية، يكون مضطر فعلا، نسأل الله العافية. الفتن تنقلب فيها الموازين، يظهر الحق على أنه هو الباطل والباطل على أنه هو الحق، ويتكلم الرويبضة التافه الذي لا وزن له في المجتمع، لا وزن له في الأمة، لا دين ولا دنيا، لا دين ولا رأي، يتكلم ويتحكم في مصير الأمة، ويصبح العقلاء أسرى لهذه الفئة التافهة، يضطرون أن يدارونهم ويجاملونهم درءا لفتن أعظم. هذا شيوع الفوضى والفساد، هتك الحرمات كما قلت، الضرورات الخمس، تعطيل شعائر الدين. العجيب أن الفتن حتى لو كانت باسم الدين لا بد أن تؤدي إلى أضعاف الدين. الفتنة حتى وإن كانت من الناس المتدينين بزعمهم أنهم يريدون أن يأمروا بالمعروف عن المنكر، بزعمهم أنهم يريدون الجهاد، بزعمهم أنهم يريدون الإصلاح، بزعمهم أنهم يريدون نصر شعائر الدين، لكنهم بالفتنة ينعكس الأمر ولا يتحقق لهم مرادهم، بل دائما الفتنة باسم الدين تؤدي إلى أضعاف الدين وإلى أضعاف المتدينين. والأحداث أمامكم الآن وقبل سنين ليست بالبعيدة، وعقود قريبة كافية، إضافة إلى الأحداث الكبرى التي كانت من ناس المتدينين السبائية والخوارج وأصحاب ابن الأشعث، وثورات ظهرت في تاريخ الأمة في ازدهارها، ومع ذلك هذه الثورات كانت باسم الإصلاح وباسم الدين، وانتهت إلى زيادة الضرر بالدين وإلى زيادة الفساد. فهل من معتبر؟ إذن الفتنة كذلك تؤدي إلى ظهور النفاق وتشاحن القلوب وظهور الضغائن والثارات والأحقاد بين الناس، حتى أنه في أثناء الفتن الشيطان يدز بعض الناس أو بعض الفئات المجتمع إلى أن يتذكروا ثارات من 100 سنة و200 سنة بينهم وبين جيرانهم وبينهم وبين الآخرين وبين بلد وبلد، ويقولون والله في السنة الفلانية قبل 50-60 سنة اعتديتم علينا، فلان قتل فلان، تظهر الثارات القديمة، يظهر إبليس، لأن الأمن ينفلت، الأمن ينفلت، فتظهر أشياء يعني مثل يعني الغابة اللي فيها الوحوش والحيات، يعني تصير غابة لا يحكمها إلا 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 كما يقول شريعة الغاب، الصغير أو القوي يأكل الضعيف. ثم أيضا من مظاهر الفساد في الفتن انعقاد الثقة، انعدام الثقة وظهور الفرقة والتنازع في الدين، انتشار الشائعات والإرجاف، ظهور الحيرة والاضطراب كما قلت ذكرت أنها تدع الحليم حيران. العلاج، سأذكر العلاج إجمالا ثم أذكر وصايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وسأختار الصحيح من الأحاديث، الضعيف أو اللي فيه كلام لن أريده، أختار الصحيح الذي صححه أهل العلم من المحدثين. لكن أذكر الوقاية من الفتن إجمالا، الوقاية من الفتن باعتصام بكتاب الله عز وجل، فالله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال ناهيا عما وقعت في الهمم، نهانا عن ما وقعت في الهمم. قال عز وجل فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، يعني استمتعوا بالدنيا حتى ألهتهم فخاضوا في الدين فوقعوا في الهلكة. ثم أيضا هناك تتفرع عن الاعتصام بالكتاب والسنة أمور، أولها اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء. الدعاء هو الذي به إن شاء الله يعصم الله الأمة، فلا يحقرن أحد نفسه من أن يقول والله أنا لست من يجاب دعوته أو عندي أخطاء أو عندي معاصي. لا أبدا، ربما الله عز وجل ينقذ الأمة بدعوة منك صادقة إلى الله مهما تلبست بالمعاصي، وكلنا نسأل الله يعفو عنا كلنا متلبس بالمعاصي والآثام، لكن الله فتح بابه لنا وأجاب أو أوعد عز وجل بدعوة المضطر حتى لو كان كافر. انتبهوا، المضطر تجاب دعوته ولو كان كافر، فكيف بأمة الإسلام في هذه الظروف الصعبة، في هذه الأحداث المدلهمة التي تستهدف أغلى ما تملك الأمة؟ لا شك أن الدعاء في هذا الظرف واجب، وأنه مظنة الإجابة، لأن الله عز وجل وعد مع العسر يسرين وعد بإجابة الداعي، فلندعو الله عز وجل موقنين بالإجابة، لكن بشروط أن ندعو الله بقلوب حاضرة وباستحضار لعظمة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكماله، وأن تمتلئ قلوبنا بمحبة الله وخوفه ورجائه، ثم لنلجأ إلى الله لجوء الصادقين، ونتحرى الألفاظ القوية في الدعاء، ونتحرى مواطن إجابة الدعاء والأوقاف الأوقات والأزمان والأحوال والأماكن. يجب أن نلجأ إلى الله ونكثر الدعاء لله عز وجل في كل حال والتضرع إليه. ثم كما قلت لكم أسرد ما ذكرته قبل قليل، إن من الوقاية من الفتن لزوم البيعة والطاعة وسمع الطاعة بالمعروف، الالتفاف حول العلماء والولاة وأهل الحل والعقد في الأمة وأهل المشورة والتجربة والعقل والحكمة والاستفادة منهم، ضبط الشباب عن التعجل والانفلات، الشباب على الفطرة وفيهم خير وفيهم غيرة، فيجب أن نوظف هذه الخصائص في الشباب للاستقامة والاعتدال على منهج الاستقامة والاعتدال، يعني نبعدهم عن غوائل العنف والانفعال والغيرة غير المنضبطة، نحميهم من الأفكار الدخيلة التي جاءت عبر هذه الوسائل الفتاكة الآن التي انتشرت في كل مكان، بل أحيانا مع كل فرد، كل إنسان أو كل شاب الآن يكاد يكون معه وسيلة من الجوال وغيره تفتح عليه باب كل فتنة إلا من عصم الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتنة كما سيأتي، وكف اللسان والبعد عن الولوج في الفتن، ولزوم البيت، وكذلك الحذر من القول على الله بغير علم، نبذ التحزبات والتعصبات للآراء والجماعات، البعد عن الولاء لغير السنة والجماعة، وتحقيق النصيحة التي أمر الله بها كما قال عز وجل الدين نصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وذكر أنه ثلاثا لا يغل عليها قلب مسلم، قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالنصيحة هي بإذن الله الباب إلى درء الفتنة واجتماع الكلمة وتحقيق الهيبة من عن المنافقين والمفسدين. ثم أيضا كان هناك يعني إشارة لبعض النماذج في التاريخ التي وقعت فيها فتن فيها دروس تطابق بعض صور الفتن التي عندنا في العصر الحاضر، لكن أظن الوقت قد لا يتسع لها، وإن بقي وقت نرجع إليها. الآن سأسرد لكم نماذج من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن. لا نجد أثمن وأقرب إلى حل الفتن من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لأنه الناصح للأمة، الناصح الأمين. العجيب أن أحاديث الفتن في كتب السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، حتى يكاد يقول يعني بعض الناس في وقت السلم والهدوء عجبا أمر هذه الأحاديث من كثرتها. لكن إذا استشعر الفتن في التاريخ وما يعيشه المسلمون اليوم عرف أن كثرة حديث الفتن لها معنى، لأن الفتن لها وجوه ولها تقلبات ولها أحوال تختلف من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال ومن ظرف إلى ظرف ومن بلد إلى بلد. فكانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تتركب علاجا لجميع أنواع الفتن، علاج لجميع أنواع الفتن. الأمر الآخر أنه من الفتن ما سترون ما يوهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاستسلام بالخنوع والخضوع، لا، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة والطاعة ولزوم السنة والمصالح الكبرى ودرء المفاسد العظمى. فهذا يعني ليس الاستسلام والهوان والذل، بل يعني الأخذ بمصادر القوة، هذه هي العروة الوثقى التي بها يقوى المسلمون. لكن هناك وصايا لأهل الحل والعقد، للعلماء والولاة وأهل الرأي والمشورة وكبار يعني لكبار الأمة أو الذين بيديهم يعني مصالح ومقاليد الأمة، أبرارا كانوا فجراء، لن أشير إلى وصايا لهم هذه لأنهم يعرفونها، لا سيما العلماء. إنما يبقى الوصايا لنا نحن العامة. ما الذي يجب علينا نحن العامة، يعني من كبار وصغار وشباب الذين، لا أعني العامة أنهم ليس عندهم علم، لا، حتى الذين عندهم علم لكن ليسوا من المطاعين، ليسوا من المرجعية، طالب العلم مبتدي ولا الداعي الذي ليس له مثلا يعني أثر في 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 يعني مصائر البلد إلى آخره، هؤلاء الوصايا لهم جميعا، وبعضها يتعلق بأهل الحل والعقد أشير إليه. من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سأختصر يعني لا داعي أذكر الأسانيد لأنه طول الوقت، لكن أجيب لكم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث المختارة، وأحيانا أجتزئ الحديث لأن بعض الحديث طويل، فأختار ما يتعلق بالعلاج الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا المسلم في الفتنة، يقول: املك عليك لسانك. ما معنى املك عليك لسانك؟ ها؟ لا تخوف، لا تتكلم بغير علم، بل حتى لو كنت تعلم، حتى لو كنت تعلم أو عندك رأي، لكن علمك لا يفيد، رأيك لا يؤدي إلى نتيجة، فالأحسن تصمت، بل يجب عليك أن تصمت، لأن فتنة، والفتنة الصامت فيها خير من الناطق وأفضل عند الله. املك عليك لسانك، اضبط لسانك، لا تتكلم بغير العلم، لا في بغير علم، لا في الناس ولا في العلماء ولا في الولاة ولا في يعني اخطاء الناس يعني فيما يتعلق بالحوادث والمواقف الكبرى التي يعني هي مواقف للناس الذين بايديهم الحل والعقد، لا تتحدث فيها وانت لست من اهلها. حتى لو لك راي، الواجب تسكت، لان رايك ما عندك من يطيع رايك، انت لست الان بمركز القرار، بموقف يعني يدك القرار للأمة، ما دام ليس الأمر كذلك ولا عندك من يسمع مشورتك من بيده الحل، فإذا عليك أن تصمت حتى عن رأيك الذي ترى أنه رأي صائب ووضعك ذل. املك على لسانك وليسعك بيتك. ما معنى وليسعك بيتك؟ نعم، أحسن، تبارك الله فيك، يعجبني الشباب المتنبه مثل هذه الوصايا. وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. شوفوا سبحان الله الوصية، يعني دع عنك أخطاء الناس، فلان أخطأ، فلان أجرم، فلان قال من الأمور اللي ترى أنها أخطاء في الفتنة، انتبه لنفسك وعليك بإخطائك، لأنك لا تملك علاج أخطاء الآخرين، وكلامك في أخطاء الآخرين يزيد الفتنة ويزيد الغل ويزيد الفرقة بين الناس ويجعلك رأس، لا تكن رأس فتكسر. هذا حديث صحيح. في حديث صحيح آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن بين يدي الساعة، تأملوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إن بين يدي الساعة يعني قبيل الساعة، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. المظلم مدلهم يوحش، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. لاحظتم يصبح مؤمن ويمسي كافر، ويصبح كافر ويمسي مؤمن. كيف؟ قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تقلب يا أخوان، المثال أبلغ من الشرح. الآن تلاحظون مع كثرة الثرثرة في الدين وهذا يعني الفتنة العمياء التي يعني يتحدث فيها الناس عن العقيدة بغير بصيرة، وهجم علينا الكفار وأهل الفرق والأبدع والأهواء والرافضة وشياطين الإنس والجن والمنافقون، بدأوا يتكلمون في ديننا بما يؤدي إلى نقض أصول الدين، يؤدي إلى هدم أركان الدين، إلى هدم الثوابت. يتكلمون عن مصالحنا وكأنهم هم أصحاب المصالح، ويظنون أنهم مصلحون ألا أنهم هم مفسدون. يقولون الإصلاح هو بالحرية المطلقة، الإصلاح بأن ندع الشباب يتكلم والكبار والصغار والنساء، كل واحد يعني يسلك في طريق الحرية كما يشاء، يسمونها الليبرالية. هو أنه نتخلى عن الدين، العزة والرفعة والمدنية لا تكون إلا بأن تتحرر المرأة. طبعا ماذا يقصدون تحرير المرأة؟ لو كانوا يقصدون تحريرها من المظالم التي تحدث من البشر، تحريرها من ما يعني يجعلها سلعة فاتنة للناس، نعم حق. لكن هم يقصدون تحرير المرأة أن تتحرر من الدين والفضيلة لتكون لهم وردة لقمة سائغة يتمتعون بها. وإلا لماذا يثيرون قبل يعني مدة بسيطة قضية أنه يجب أن توظف المرأة والبنات، البنت كشيرة يعني بائعة أمام الرجال؟ طيب هل سيأتون بمسنة عمرها 70 تبيع؟ أبدا. ولا تجد تاجر مستعد يجيب امرأة قبيحة، ولا امرأة يعني حتى لو كانت أخلاقها طيبة ودينها طيب أو كبيرة في السن يجعلها كشيرة، لا، يبغى بنت متزينة كما في الفضائيات، تجعل المشاهدين يشاهدون الأخبار والبرامج لمجرد أن هذه الفتاة خالعة. هذا حرية المرأة عندهم. طب قد يكون منهم من بين هذا وذاك، نتكلم على الهدف يا أخوان، لا نتكلم عن الأفراد. قد يأتي فرد يقول ظلمتونا وأنا والله لا أريد هذا، وليقول ما يقول، ما ندخل بالأفراد، نتكلم عن التوجه، نتكلم عن المنهج الذي عليه هؤلاء القوم. أقول يعني وغير هذا ما هو أخطر، الأفكار التي تضخ ضد العقيدة في مسائل الإيمان والملائكة واليوم الآخر والقرآن ومسائل الشفاعة والرؤية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مسائل الغيبية الأخرى. الآن بدأوا يجرؤون من خلال النت ومن خلال الفضائيات ومن خلال المجالس ومن خلال الرسائل، يتكلمون في أشياء تناقض الدين، مناقضة توقع في الكفر والردة. فبعض الشباب اللي ما يعني تفقهوا في الدين، وبعض المثقفين وبعض العامة، إذا سمع هذه المقالات تدخل مخه ويكفر، ثم يجي من ينبهه فيرجع مؤمن، ثم بكرة يعكف على النت فيسمع كلام يؤثر فيه يظنه حق وهو كفر فيكفر، ثم يسمع كلام يرشده في الصباح فيؤمن. شفتوا كيف؟ هذا حادث الآن. أنا أذكر مرة في مجلس فيه مجموعة فضلاء من معلمين، لكن واحد منهم يبدو أنه عاكف بالليل على مثل هالبرامج التي يعني تغسل المخ، فعلا تغسل غسيل مخ تسوي. سألني عن النصارى، هل نقول أن النصارى كفار؟ طيب هذا قاله الله عز وجل، ما بحنا نقوله، يعني حكم الله نسي، هو نسي ذهول، هذا سمى ذهول لأنه عكف على برنامج خبيث. ولذلك ينبغي ننبه الشباب، يا شباب لا تطلعون على البرامج اللي فيها هدم للدين والفضيلة، حتى من باب حب الاستطلاع. النبي صلى الله عليه وسلم غاضب على عمر رضي الله عنه، وهو عمر الفقيه في الدين، أفقه الصحابة في وقته، وغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقرأ صحيفة من التوراة فيها حق باطل، قال أمتوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه للتباعي لما عمل بالتوراة، وأنت تقرأ التوراة؟ إذا كان خاف النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، وهو عمر الخليفة الراشد المبشر بالجنة الملهم صاحب الرأي الصائب الذي يتنزل القرآن بالموافقة على رأيه، يخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي درس للأمة كلها. فينبغي يا أخوان ننصح شبابنا ومثقفينا بأن لا ينفلتوا في الاطلاع على البرامج التي توقع فيهم الكفر وهم لا يشعرون. فلذلك جاء هذا الحديث، سبحان الله، نرى مصداق هذا الحديث واقع اليوم، وقد يكون واقع من قبل وقد يقع في من بعد، لكنه واقع اليوم. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح عن الفتنة كثرة على المظلم، قال القاعد فيها خير من القائم، يعني كونك تقعد أحسن منك تكون قائم. قائم يعني بمعنى بجهدك، يعني تدخلك، القاعد أقل تدخل من اللي يقوم، فالقاعد خير منها، لأنه قاعد ما يتدخل ما يتكلم في الفتنة، خير من القائم. والقائم خير من الماشي اللي واقف، حتى لو شارك أحسن من اللي يمشي في الفتنة، يمشي بلسانه وبجهده وبعمله بموقفه. ثم قال والماشي خير من الساعي، اللي يمشي في الفتنة الهوينة خير من اللي يركض فيها وينغمس فيها، وما أكثر الراكضين اليوم. وتدبرنا يعني ما يكون من بعض شبابنا وبعض مثقفين في الفتنة، وجدناهم يركضون إلى الفتنة ركضا وهم لا يشعرون، يحتاجون تبصير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن في الفتنة فكسروا قسيكم. ما معنى كسروا قسيكم؟ ما هو القوس؟ ما هو القوس؟ أحسنت، أيوة، القوس آلة من آلات الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة اكسر آلتك عشان ما تشارك غصب عنك، بل قال في حديث آخر سيأتي كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. حتى الدفاع عن النفس في الفتنة قد يكون فيه نظر أحيانا وليس دائما، وإلا فهو مشروع. طيب، وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة. طبعا الآن ليت المسألة سيوف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالسلاح مثلا، كما قال الله عز وجل واعدوا لهم من ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب لو جمعنا رباط الخيل ملايين تنفع، لكن القصد إشارة إلى السلاح، إشارة إلى الخيل التي وسيلة للقتال. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة المعنوية، تعبئة الجهادية، تعبئة الناس في أحكام الجهاد، تعبئتهم في الدين، ثم بعد ذلك القوة. أقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القسي وذكر السيوف لأنه في وقته ما يعرف إلا القسي والسيوف، وهي نموذج للسلاح في كل عصر. لكن لو قال أطفئوا طائراتكم، وقال يعني أسكتوا رشاشاتكم، يعرفون في ذاك الوقت معنى رشاشات وطائرات؟ ما يعرفون. فهذا نموذج أو مثل، لأنه يجب على المسلم لا على ولاة الأمر، ولاة الأمر وأهل الحل والعقد لهم شأن آخر، لكن أنت المسلم في الفتنة عليك أن تضرب السلاح، يعني تكسره. قال فإن دخل على أحد منكم بيته فليكن كخير ابني آدم. إذا دخل عليك صاحب الفتنة بيتك فكن كخير ابني آدم. من هو خير ابني آدم؟ نعم، أيوة، وقابيل. أحدهما قتل الآخر والثاني استسلم، أسلم أمره لله. نعم، فسلم أمره لله لأنها فتنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تدبروا، قال إن من ورائكم زمان أو زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا. هذا حديث صحيح، المتمسك في هذا الزمان يعني في ذلك الزمان اللي هو زمن الفتنة له أجر 50 شهيدا. واتخذ سيفا من خشب واقعد في بيتك حتى يتيتك يد خاطئة أو منية قاضية. وقال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. شوفوا لو شبابنا اللي يروحون للعراق ومواطن الفتن يفقهون هذا الحديث لما وقعوا فيما وقعوا فيه، ولو وجدوا من يفقههم لما وقعوا فيما وقعوا فيه. والماشي فيها خير والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت أي الفتنة فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، من كانت له إبل يلحق بإبله يترك شؤون الناس ولا يشارك في الفتنة، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ما يركض للفيسبوك. وأنا أنبه الشباب، ومن كانت نعم هي الفتنة تدع الحليم حيران، هي الفتنة. وطبعا نبد يغتر اللي رأي هذا مغتر يظن يسوي أمر عظيم وهو يوقد فتنة، وغالب الناس اللي يقعون في الفتن ما يدرون أنها فتنة إلا بعد ما تنتهي، غالبهم ما يدري أنه وقع في الفتنة إلا بعد ما تنجلي. ولذلك المحذر من الفتن يسخر به، صاحب الرأي الذي ينهى عن الفتن وعن التدخل يصبح إنسان مغفل مسكين بسيط سليم الصدر إن كان أحسن فيها الظن، يعتبر ما يفقه الواقع ما يدري عن شيء حتى تنتهي الفتنة. فإذا انتهت الفتنة عرف من هو الصائب. ولذلك من علامات الفتنة أن الرأي الصائب فيها يندفن وينغمر، يقعد يصيح الواحد الحال وما يلقى من يسمع، يا ناس هذه فتنة اتقوها افعلوا، يقعد يصيح ما عنده إلا الجدران، لكنه بعدين يدرك الناس أن هذا هو المحق وأن رأيه هو الصائب. يقول فمن كانت له غنم فليلحق بها، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن لم يكن له شيء من ذلك فليعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يدق على حد السيف بحجر علشان السيف ما يضرب، ثم لينجو إن استطاع النجاة. شوفوا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، كلام الذي لا ينطق عن الهوى الذي أوتي جوامع الكلم. شوفوا العبارة كيف قال، ثم لينجو إن استطاع النجاة، دليل أنه أحيانا ما يستطيع، أحيانا يشارك في فتنة لو بينسحب ما استطاع. في عهد الصحابة الأخيار لما ابتلوا بالفتنة الله عز وجل محصهم وكفر عنه ذنوبهم، لما ابتلوا بالفتنة مثل طلحة والزبير لما رأى أن فتنة، الزبير لما رأى أن فتنة شوفوا لاحظوا هرب، تبين له أن فتنة هرب، فلما هرب لاحقه مجموعة من الشباب المتوترين على أنهم يرافقونه، وفي الصحراء لما قام يصلي بهم فتكوا به وغدروا به وقتلوه. هو فارب من الفتنة، لكن هل استطاع النجاة؟ لا، مات شهيدا، مات شهيدا، نسأل الله السلامة. لكن القصد أنه هرب من الفتنة وقتل فيها، وإلا فلا شك أنه هروب من الفتنة خروج منها، والله عز وجل نجاه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا بعدما قال إن استطاع النجاة، قال صلى الله عليه وسلم اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. شوفوا الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم يكرر اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، نعم والله والله لقد بلغ بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لقد بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة. لكن أين المستنصح؟ في الفتن يقل المستنصحون لأنها تعمي تصم تذهل، تجعل الإنسان ما يلتفت للدليل، ما يبحث عن الحق في مواطنه، وإن بحث قد يبحث عن هوى فيزل فيقع في المتشابه. طيب أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان ذلك نعم قال فالعبارة شوي غامضة، قال فاضربه حتى ينقطع ثم اجلس في بيتك حتى يأتيك يد خاطئة أو منية قاضية، يد خاطئة أو منية قاضية، نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صحيح تكون دعاة على أبواب جهنم، تكون دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله السلامة. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم على مدى التاريخ كله، لكن الآن تبينوا من خلال الأحداث الأخيرة والغزو الفكري وغزو العقول وغزو العقائد وغزو الأخلاق أكثر من ذي قبل. دعاة فتنة يتلبسون بمصالح الأمة، يزعمون أنهم الناصحون، يزعمون أنهم المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يزعمون أنهم يريدون الحرية، يزعمون أنهم هم الذين سيقودون الأمة إلى الرفعة يعني والقوة إلى آخره. الدعاة ضلالة. اسمعوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم: تكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم قوم من جلدتنا. ما معنى من جلدتنا؟ ها تفضل. يعني من أمننا. نعم منا، من 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 ذوينا، صحيح، من جلدتنا، عرب ومسلمين، ليسوا من الأعداء ولا من الكفار، يعني خلص. هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. تجد الواحد يتكلم بأحسن البيان، متمرس في المقالات، متمرس في الخطابة، متمرس في الجدل والمراء. قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم تكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. طبعا هذه الأحاديث وردت بألفاظ متعددة، يعني وبأيضا أحوال تدل على تنوع البدع. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتظر الأسئلة يا شباب.
نشكر شيخنا وأسأل الله أن يكرم فيما هو على ما قدم، ونستغل في بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما هي الأسباب التي جعلت الفتنة أكثر في العالم العربي والإسلامي؟
وعلى مدى التاريخ الفتنة في كل مكان، ليست في العالم الإسلامي وحده، بل الفتن يعني تعصف البشرية في كثير من مراحل التاريخ إلى أزمان قريبة، ولا يزال الآن في بعض قطاع، في بعض يعني بقاع الأرض فتن عظمى، كما تعلمون في بعض دول إفريقيا، في بعض دول شرق آسيا، حتى في أوروبا وأمريكا وروسيا، في أمريكا الجنوبية وفي أمريكا الشمالية توجد فتن، لكنها متنوعة ومتشكلة، وقد يكون ما دام عندهم يعني شيء من بقاء الكيان اللي هو توجد عندهم دولة ونظام فيعالجون الفتن بها. نعم العالم الإسلامي الآن تموج فيه فتن يعني لم يحدث مثلها في التاريخ، وهذا راجع إلى عدة أسباب. أولها الفرقة بين المسلمين حينما خرجت عن السنة فرق، لأن القوم معنى قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو لزوم السنة والجماعة، فلما وجدت فرق بين الأمة متعددة، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 73 فرقة، الناجية أهل الحق اللي على منهاج النبوة على منهاج السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة فقط، فرقة واحدة، و72 كلها في سبيل الافتراق. والفرقة والافتراق متى ما جاءت أسباب لإثارتها بين المسلمين أدت إلى التقاتل والتناحر، وأدت إلى إخلال الأمن، وأدت إلى أن المسلمين ينتهكون، يعني يكونون يصابون بالذل والهوان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، يصابون بالذل والهوان والمسكنة. فالعدو يحرك فيهم الطائفية، يحرك فيهم الفتن الأقليات فتفتك بهم. فعلى هذا نقول نعم الفتن في العالم الإسلامي أكثر الآن، لأنه مستهدف في الآونة الأخيرة، وإلا أن العالم الإسلامي وصل إلى قمة التناحر والتدابر والخلاف والإعراض عن دين الله، عن دين الله وعن ذكره وشكره وعن شرعه. المسلمون عموما وإن كان في أكثرهم تدين، لكنهم تدينهم ما هو يعني قوي إلى الحد الذي يجعلهم قوة مرهوبة. الله عز وجل ذكر، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، والرعب هو أن يخافكم الكفار، الكفار يخافون المسلمين إذا تمسكوا بدينهم من مسافة طويلة، يكون رادع، التدين رادع، الاستمساك بدين الله رادع، اجتماع كلمة المسلمين على السنة والجماعة رادع. فلما خفت هذه الروادع وقلت جرؤ الكفار وجرؤ المنافقون في الداخل، جرؤ المنافقون في الداخل، فإذن هذه نتيجة طبيعية للإعراض عن دين الله وشرعه وللفرقة وللإخلال بالثوابت، إخلال بالثوابت، ثوابت الدين وثوابت الأمن. كثير من المسلمين مع الأسف تحركهم الغوغائية كما ترون الآن، الآن في كثير من البلاد الإسلامية الغوغائية تحرك أمة كاملة، تحرك بلد، غوغائية ما تدري وجهها، وناس وراء الكواليس يحركون أمة أو بلد. هذا إذن دليل أن المسلمين لما تخلوا عن دينهم عاقبهم الله عز وجل. وأحب أذكركم بثابت من ثوابت الدين كثير منا يغفل عنه، ما هو؟ هو أن هذه الأمة بالذات، أمة الإسلام، لن تعتز ولن تنتصر ولن تقوى ولن يهابها عدوها إلا بالتمسك بالدين، حتى لو أخذت بأسباب الدنيا. نعم الدنيا تعطي هيبة صحيح، لا يعني ذلك حينما نتمسك بالدين أن نتخلى عن الدنيا، بل ديننا يأمرنا بالأخذ بالدنيا. فلذلك إذا تمسك المسلمون بدينهم اجتمع عندهم قوة رهيبة في الدين والاقتصاد وفي جماعة الكلمة في القوة العسكرية، لأن الدين يأمرهم بذلك. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطاعوا، ما استطعتم أعدوا، أعدوا قبل حتى قبل وجود الحاجة للقتال، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لو تمسك المسلمون بدينهم لاعتزوا، والمسلمون عزهم مربوط بدينهم، حتى لو توفرت عندهم الدنيا فيتضحك عليهم تقسمهم، لأن الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ من يجيب؟ نعم تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نحن أمة هذه رسالة، نختلف عن الدول الأمم الأخرى، نختلف عن اليهود والنصارى والملحدين، نختلف اختلافا جذريا. كيف؟ هو أن تلكم الأمم في أوروبا وأمريكا وآسيا، الأمم الكافرة، إذا أخذوا بأسباب الدنيا ازدهرت عندهم الدنيا وليس لهم في الآخرة من خلاق. أما نحن إذا تخلينا عن ديننا لا دنيا ولا دين، نفلس من كل شيء، لأننا بيننا وبين ربنا عهد. أما الكفار ليس بينهم وبين ربهم إلا أنهم كفار، الله عز وجل جعلهم يتمتعون في الدنيا كما تتمتع الحيوانات وليس لهم في الآخرة من نصيب. نحن أمة مربوطة دينها دنياها بآخرتها موصول، نحن مصيرنا موصول بالآخرة. فإذا ما أخذنا بالدين فستبقى الذلة والهوان. وعلى هذا أعود وأقول نعم سبب هذه الحوادث في العالم الإسلامي اليوم هو تخليهم عن دينهم. نعم.
يقول السائل مقصود قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل.
نعم، هذا يعني يرجع إلى منهج الاستدلال عند أهل السنة الذين يعني منهجهم هو منهج النبوة. هذه الآية وردت في سياق معين ودلالتها موجودة إلى الآن، هو أنه يعني المسلم إذا وقع في إحدى فتنتين، إما أن يقع في فتنة يخرج فيها من الدين والملة أو يقتل، أيهما أسهل عليه؟ أيهما أسهل في مصير المؤمن في دنياه وآخرته؟ كونه لا قدر الله يبتلى بأحد أمرين، إما أن يقال ترتد عن دينك ولا نقتلك، أو يقال له يعني تتمسك بدينك وتخسر حياتك، أيهما أسهل؟ أسهل أن يقتل ويرجع ويعود إلى الجنة ويفلح بالجنة من أن يقتل مرتد يخسر الدنيا والآخرة، أو يعيش مرتد يخسر الدنيا والآخرة. هذا معنى الآية في العموم. نعم.
يقول وهل هي ذات الفتنة التي وردت في سورة التوبة لقد انتظروا الفتنة؟
لا، هذه الفتنة فتنة في في فيما يتعلق بإثارة الشبهات والقعود عن الجهاد، فتنة المنافقين. نعم.
وهل تنطبقان على حال أمة اليوم؟
نعم. نعم، هذا النوع من الفتن واقعة على كثير من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم تفضل.
يقول السائل أكثر من يتعرض لفتنة هم جيل الأبناء، هم جيل الأبناء الشباب في المدارس والجامعات لذا تزود كبيرة على دوائر التعليم التقليدي والآلي تحديد الأبناء وعليه دور أساسي في ذلك. ما هو التوجيه للمواطنين في المدارس والجامعات؟
وعلي حال الدور على الجميع، يعني هذه مسائل أكبر من طاقة المعلمين وحدهم ولا الإعلام وحده، الإعلام الصالح نسأل الله أن يهب لنا إعلاما صالحا، ولا بأيدي يعني الأباء وحدهم. أنا أقول يجب أن تتكامل وتتعاضد الجهود ابتداء من البيت. لماذا نلقي مسؤولية التربية على المدرسة فقط؟ المدرسة الطالب يجلس فيها ساعات محدودة ربما لا تزيد عن 6 ساعات، هذه الساعات المعلم إن أخلص وجد ما يجد من الوقت ما يكون فيه التوجيه الكامل، لكنه إن شاء الله سيجد غرس في جهده. المعلم عنده متطلبات تربوية عامة، عنده متطلبات التدريس، أداء المقرر، أداء المعلومة، عنده متطلبات كثيرة جدا، ومع ذلك المعلم الذي فيه خير وإن شاء الله عنده حساب ينفع الله به كثير. لكن أقول لماذا نحن الآباء نرمي المسؤولية على المربين فقط، ولماذا أيضا نترامى المجتمع كله؟ يجب أن تتضافر الجهود، فالأبناء بذمة آبائهم وأمهاتهم أولا وإخوانهم وأخواتهم، الأبناء والبنات بذمة آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم ثم ذويهم ثم المدارس والجامعات، نعم كذلك ثم المجتمع كله. الآن ولله الحمد ظهر عندنا ما يسمى بالمجتمع المؤسسي أو بالنشاط المؤسسي، المفروض تنشأ في داخل كل حي كما هو الآن موجود في الدوائر الرسمية أو الجهات الرسمية، تأذن بإحداث مراكز الأحياء، جمعيات، محاضن الخير، تحفيظ القرآن، الأنشطة التي تستوعب طاقات الشباب و يعني تخرج قدراتهم، تحفظ وقتهم وجهدهم فيما ينفع. كل هذه المجموعة المتشابكة يجب أن تتضافر من قبل أهل الحل والعقد ومن يعنيهم الأمر من الدعاة والشباب والمربين والآباء وجميع طوائف المجتمع رجالا ونساء، يجب أن تتضافر جهودهم في حماية الشباب. نعم.
يقول سائل أئمة البدع والضلال ينزلون حديث سيكون في آخر الزمان الناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام على شباب أهل السنة، فما هي نصيحتكم للشباب؟
طبعا هذا من التلبيس، من لبس الحق بالباطل، وهذا من الفتنة. الله عز وجل يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يركبون أحاديث الفتن على شباب الأمة المعتدين المستقيمين. هذا في خلط، في خلط. أهل السنة والجماعة شبابهم هم امتداد لشباب الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل لو أخذنا استبانة الآن فعلا، أنا أوصي الشباب الباحثين أن يظهروا مثل هذه الحقائق لهؤلاء المفتونين، بعضهم جاهل وبعضهم يتجاهل، ليقولون حدثاء الأسنان هم شباب السنة والجماعة، هم المتدينون اللي يسمون سفهاء الأحلام الذين منهم الفتنة. هذا لا شك أنه خلط الحق بالباطل وفتنة، وغالبا يقصد به تشويه سمعة الشباب. أقول لنأخذ استبانة نضع فيها خصال شباب الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نطبقها على شباب اليوم، سنجد قطعا وحتما، وهذه سنة الله في خلقه لا تتغير ولا تبدل، سنجد أقرب الناس إلى شباب الصحابة هم شباب أهل السنة والجماعة. لكن قد ينتسب للسنة من يقع في الغلو، وهذا ليس محسوب علينا إخوان. كل فئة، كل جماعة، كل ديانة يوجد من أتباعها من يخرج عنها، أليس كذلك؟ ويتسمى بها. فكونوا خرج من شباب أهل السنة وجماعة وغيرهم شباب غلاة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقع منهم التكفير والتفجير والفساد في الأرض، هذا ليس محسوب علينا، بل نحن أول من ينكر ذلك وأول من يتبرأ من ذلك وأول من تضرر بهذه الظاهرة. أما شبابنا عموما، أما عمومنا فلله الحمد نحن أهل السنة والجماعة ونباهي بذلك ونعتز بذلك، ما شاء الله أن يعصمنا ويهدي ضال المسلمين. نعم.
كيف نميز بين الفتنة وغيرها مما يجري من أجل استيفاء الحقوق كما يحصل في بعض الدول عفانا الله وسلامه؟
طبعا الفتن غالبا تكون باستيفاء الحقوق، بدعوة استيفاء الحقوق. يا أخوان المسلم له أن يتظلم لكن بالطرق المشروعة بما لا يؤدي لفساد أعظم، له أن ينكر المنكرات، لكن بالطرق المشروعة، وما لا يؤدي لفساد أعظم. له أن يعني ينكر الحكم بغير ما أنزل الله، له أن ينكر المظالم الكبرى التي تخصه أو تعم، لكن هذه كلها لها ضوابط شرعية، وكما تكون يولى عليكم. لا تؤلاجب ألا يكون إنكار طلب الحقوق وإنكار المظالم وإنكار المنكرات وإنكار الحكم بغير ما أنزل الله، لا يجب ألا يكون بفتنة تؤدي إلى زيادة هذه الأضرار. الفتنة يا أخوان الذي نقوله إنها تؤدي إلى عكس ما يريده هؤلاء. إن أرادوا إزالة الحكم بغير ما أنزل الله بالفتنة، تعمق الحكم بغير ما أنزل الله وتأصل وتجذر، ووجد من يدافعون عنه. الآن نسمع في الفضائيات اطروحات خطيرة جدا وقوية ولها رواج إعلامي، يقولون لا نريد حكومات دينية، لا نريد أن يكون مرجع الدستور هو الإسلام. يقول لكم أن تقولوا نحن مسلمون، نعم ما علينا منكم، أسلموا وقولوا وصلوا صلوا كما تشاءون، لكن أن تحكمون بالإسلام، يقولون لا بكل جرأة. هم الآن الذين هم الأبرز في ثورة الفيسبوك، هم الأبرز الذين ينادون بإبعاد الدين، إبعاد الإسلام، وإن كان جمهور المغرر بهم متدينون ويريدون الدين، لكن اليد الأمر بغير أيديهم. هم الآن سعوا إلى فتنة تجعل المنافق هو الذي يستغل ويستثمر الأحداث، وهذا يا أخوان تأملوه الآن ظاهر جدا. راح شهر العسل الأول وراح شهر العسل الثاني، وش تحقق؟ ماذا تحقق يا أخوان؟ يجب يكون عندنا عقول. حنا نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا، وأن يتحقق عنهم العدل، وأن يرفع عنهم الظلم، وأن يحكمون بشرع الله. هذه نرجوها وندعو الله، لكن أيضا ما نكون غير واقعيين فنفاجأ بالأهوال بالدواهي. يجب أن نكون يقظين. نعم.
كيف يتم المسلم فتنة النفاق؟ مثلا أن يؤدي الصلاة جيدا أمام الأقارب ومن ورائهم لا يصلي جيدا في بعض الأحيان.
يجاهد نفسه بعلاج قلبه. القلب يحتاج علم، وعلاج القلب ولله الحمد بالقرآن والسنة وبالذكر والشكر وملازمة واستحضار عظمة الله عز وجل وملازمة الصالحين وقراءة الكتب التي يقوى فيها القلب مثل كتب ابن القيم. نعم. الفتن أكبر الفتن هي الفتن التي تؤدي إلى انفلات الأمن أيا كانت، سواء باسم الدين أو باسم الدنيا. أي فتنة تؤدي إلى انفلات الأمن فهي أعظم الفتن، لأنها تؤدي إلى فساد الدين والدنيا.
نور حياتك، نور حياتك.